الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. ثم أخيرا، حقيقة هذا السؤال يعني سلته في الدرس الماضي أو قبل الماضي ضعيف جدا، لكن لا مانع نجيب عنه. نرسخ صفحة من مقال فلان في مقدمة الموضوع هذه العبارة. قال الشوكاني: إن من حصر فضل الله في بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة على ما تقدم عصره، فقد تجرأ على الله عز وجل وعلى شريعته الموضوعة لكل عباده. صحيح، فإن العلم لم يجعله الله حكرا لإنسان ولا لطبقة من الناس، ولم يجعله خاصا في عصر من العصر. تمام. ثم يقول الأخ السائل: إن الكاتب، كاتب المقال، وهو إنسان متوفى لا نريد أن نذكر اسمه، يدعو بناء على هذا الكلام للاجتهاد، ويتبنى في اجتهاده إباحة صندوق توفير وشهادات الاستثمار لدخولها في باب المضاربة التي أقرها الإسلام. الكلام الأول الذي ينقله عن الشوكاني صحيح، لم يجعل الله العلم محصورا في عصر من العصور ولا في إنسان من الناس. تمام. لكن الكلام الآخر بناء على هذا نقول اجتهادا منا بجواز التعامل على أساس صندوق التوفير وشهادات الاستثمار، هذا كمن يجمع الشرق إلى الغرب، هذا قياس يثير الضحك ويثير الاستغراب العجيب. يعني قطعا الباري عز وجل ما حصل العلم في عصر دون عصر، اكيد. طيب، هل يملك انسان بناء على هذا عام بائع خضرة ان يقول بناء على ان الله لم يحصل العلم في عصر دون عصر، ولم يجعل الاجتهاد نتيجة لأناس دون أناس، بناء على ذلك فأنا أجتهد أقول إن الربا حلال، في علاقة بين هذا الكلام وهذا الكلام؟ أو بناء على ذلك فأنا أجتهد بأن الوسكي مباح، شو علاقة هذا بهذا؟ أنت إن خضعت لهذا القانون فبلغت درجة العلم الذي يؤهلك أن تجتهد، وكنت تخاف من الله ولم تتخذ من الطاقة الاجتهادية هذه سبيلا للتلاعب بالشرع فاجتهد، وعندما تملك هذه القدرة ستجد نفسك ممنوعا عن أن تقول إذا فأنا أبيح الخمر اجتهادا، اجتهادك يمنعك عن ذلك. ستجد نفسك ممنوعا عن أن تقول إذا فأنا أقول إن شهادات الاستثمار جائزة، لأن اجتهادك لو كنت مجتهدا حقا يمنعك عن أن تقول ذلك. صندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار لا يمكن أن ندخلها في عقد المضاربة، أنه عقد المضاربة فعلا عقد جائز شرعا، صندوق التوفير البريد وشهادات الاستثمار مندخلها في المضاربة. طيب، هات وشوف، اجتهد وادخلها في المضاربة، كيف تدخل؟ المضاربة ما هي؟ عقد المضاربة والقراض بمعنى واحد، بس فقهاء الأحناف يسمون هذا العقد مضاربة، وبقية الفقهاء يسمونه قراض. ما هو هذا العقد؟ أن أعطي المال، أنا عندي مال وليست عندي خبرة، أعطي المال لرجل عنده خبرة وليس عنده مال، وأتعاقد معه بأن يشتغل بمالي هذا بناء على جهده هو، على أن يكون الربح بيني وبينه مناصفة. إن ربح المال فلي نصف الربح وله نصف، أو حسب ما نتفق لي ثلث وله ثلث أو العكس. وإن خسر المال يعني لم يربح المال إطلاقا، بقي رأس المال، نعم، فلا أنا أربح ولا هو يربح. أما إن خسر بمعنى أن التلف أصاب رأس المال ذاته كله أو جزءه، فالخسارة تقع على كاهن صاحب المال ولا تقع على صاحب العمل. يعني صاحب العمل يكفيه أنه لم يأخذ مردود على عمله. أما نقول له كمان خسرنا نصف مليون ليرة فبدك تدفع الربع وأنا بدفع الربع، لا. نعم. فالعامل شريك في الربح ولكنه ليس شريكا في الخسارة التي تعني زوال رأس المال أو جزء من رأس المال. هذا هو عقل المضاربة. كيف تدخل صندوق توفير البريد أو شهادات الاستثمار بالمضاربة؟ كيف الرجل الذي يأخذ حصته من شهادات الاستثمار يأخذها آليا لا علاقة له بالمال، ربع أم خسر؟ صندوق توفير البريد كذلك لا علاقة له بالمال، ربع أم خسر؟ طيب إذا كنت أنا مجتهد، وشو معنى مجتهد؟ شو معنى مجتهد؟ معنى مجتهد أنني أملك كوابع علمية وأدلة شرعية تمنعني من أن أغامر فأبيح ما حرمه الله، أو أغامر فأحرم ما أحله الله. هذا معنى الاجتهاد. فأنا عندما أكون مجتهدا في اجتهادي يوجد عندي كوابع يمنعني من أن أبيح ما حرمه الله عز وجل. لأنه لما تكون مجتهد راح أعرف الفرق بين المضاربة وبين الاستثمار، راح أعرف الفرق بشهادة الاستثمار، راح أعرف الفرق بين المضاربة بين صندوق توفير البريد، راح أعرف الفرق بين المضاربة بالفائدة الربوية المعروفة. لكن لما يقول الإنسان طيب هاي مثلها في الفرع يا أخي هاي مثلها، معنى ذلك أن الرجل جاهل وبالتالي فهو ليس بمجتهد، واضح؟ أو قد يكون عالما ولكنه كذاب ودجال يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب. نعم. وهذا الكلام أظنه واضح. إذا فنحن نقول الاجتهاد ما أغلق بابه أبدا، لا يزال بابه كما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عصر التابعين، وفي عصر تابعيه ومن بعدهم إلى يومنا هذا. لا كان مفكر ولا كان مفتوح أغلق، لكن باب الاجتهاد عبر العصور كلها إنما سبيل فتحه كليا أو جزئيا العلم الذي يملكه من يريد أن يمسك بيده هذا الباب ليفتحه أو ليغلقه. فالاجتهاد له قيود وله سبيل معروف مكتوبة في كتب الفقه، كتب الشريعة الإسلامية وكتب أصول الفقه. كل من تمرس بها فسوف يجد، ما في داعي لأن باب المسكر ويفتح أصلا، سوف يجد الباب أمامه مفتوحا. وكل من لم يملك هذه القدرة الاجتهادية بطبيعة الحال سيجد الباب أمامه مغلقا. ممكن يقول لا أنا راح أجتهد ويقفز فوق الجدران ويدخل ينهض، أي اجتهاد أنا؟ نعم. لكن هذا ليس اجتهادا وإنما هو اجتهاد على شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكي تعلموا أن أكثر من يفتي بمثل هذه الفتاوى، صندوق التوفير جائز، شهادات الاستثمار جائزة، الفوائد الربوية في القروض الإنتاجية جائزة إلى آخره، لكي تعلم أن من يفتي بهذا الكلام يعلم في سره أنه كاذب. أحدثكم مرة أخرى بقصة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله الذي كان يوما ما شيخا للأجل. حدثني صديق لي ثقة قال كنت في زيارة لهذا الرجل الشيخ محمود شلتوت إبان مرضه الذي توفي فيه، وقد كان ابتلي في السنة الأخيرة من حياته بشلل أقعده في الفراش. قال وجرى، وكان في المسجد غيره، وجرى حديثا عن صندوق التوفير وشهادات الاستثمار، وقد كان أفتى الشيخ شلتوت إبان قوته بأن هذه التعاملات جائزة، وأن الربا مغضوب النظر عنه، وأنه مثل المضاربة. قال جرى هذا البحث في مجلسه، فقال الرجل وهو على فراش مرضه وصديقي ينقل من فمه مباشرة، قال أشهدكم أني رجعت عن هذه الفتاوى وأنا أستغفر الله عز وجل منها. نعم طبعا الرجل استغفر الله منها وهو على فراش موته، ولكنه كان أعجز من أن يبلغه، من أن يبلغ رجوعه عن هذه الفتوى أسماع الذين قرأوا فتاويه السابق، ورحل إلى الله وصوته يخفق بهذا الكلام على فراش ماضي. ماذا نفهم من هذا أيها الإخوة؟ نفهم أن أولئك الناس الذين يمعنون في فتاوى من هذا القبيل وهم في ريعان شبابهم، أو إبان مغامرات لاستغاء مصالح مراكز وظائف نحو ذلك، نفهم من هذا أن هؤلاء ينطلقون إلى هذه الفتاوى لا من قرار علمي صاف صارم، وإنما ينطلقون إلى ذلك من رغبات مصالح، هناك وظفوه في هذا، طلبوا منهم هذا الأمر. وهذا هذه الحادثة دليلا ناطقا على هذا الأمر. قصة الشيخ شلتوت تتكرر مع كل إنسان. اسأل هذا الكاتب الذي يسألني عن هذا الشخص، لو أتيح لك أن تسأله وهو على فراش الموت قبل أن قل له أأنت لا تزال تفتي بهذا الأمر؟ لقال لك أستغفر الله، أنا أستغفر الله عز وجل مما قلت. ألم أقل لكم عن شيخين أزهريين كنت وراءهما في مؤتمر من المؤتمرات، قام أحدهما يعقب على محاضرة يفتي فيها بما أحرم حرم الله ويستبيح ويستهين، لما نزل عن المنصة وجلس إلى مكانه وعاتبه صاحبه في هذا الكلام، قال ما دليلك على هذا؟ همس في أذنه قائلا هذا أكل عيش، هذا أكل عيش. نعم هكذا قال، هؤلاء أناس يعني أكاد أقول الفسقة يخافون الله أكثر منه. يعني انا لا استبعد ان الفاسق المنحرف المرتكب ان سألته عن فسقه لقم وجهه وقال لك انا عاصي، انا آثم، انا كذا، يعترف. لكن في كثير من رجال العلم الذين يظهرون في مسوح الدين والاسلام من لا يبالون أن يتخذ من شريعة الله عز وجل منسحة لأحذيته إلى هذه، يعني إذا اقتضى الأمر لمصلحة تافهة بسيطة جدا جدا أن يتلاعب بكتاب الله لا يبالي أن يتلاعب طمعا بنيل هذه المصلحة. طبعا لما بدي يتلاعب بدي يغطي نفسه يا اخوان، بدي يغطي، كيف بدي يغطي نفسه؟ يقول انا اجتهد. أتتصور أن يقول لك أنا أتلاعب؟ أي غبي يقول هذا الكلام؟ لا، حتى تكون يعني عمليته ناجحة وينال الرياء ينبغي أن يخرج عمله هذا بمخرج الاجتهاد، فيقول الدليل كذا والمسألة كذا، وحيثما وجد شرع الله حيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله، وتتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. طبعا هذا الكلام نعم يظهر كثير من العوام، كلام علم والله. نعم، اذا بناء على ذلك هذا حلال وهذا لا مانع منه وهذا كذا الى اخره. هؤلاء اناس لا يخافون الله ابدا اطلاقا، نعم، بشكل من الاكثر. في جلسه من جلسات المؤتمر الذي كنت فيه كنا نتكلم عن عقد من العقود الإسلامية وهو عقد المرابعة، وكيف يمكن للمصارف الإسلامية اليوم التي تنتشر بحمد الله حتى في ربوع أوروبا، كيف يمكن أن يستفيد الاقتصاديون من عقد المرابعة هذا ويجد فيه بابا واسعا يكفيهم عن الربا ويضعهم على منهاج شرع الله. وكنا نتكلم عن عقد المرابعة وكيفية تطبيقه وأنه بيعتين إحداهما معلقة على الأخرى، شيء رائع جدا. وكل الاقتصاديين اللي كانوا متفهمين الوضع ومرتبطين بشرع الله، قام رجل اعرفه، نعم، وهو معدود، كان معدود في يوم من الايام من رجال العلم والدين، بل كانت جماعة من اكبر الجماعات الاسلامية في هذه البلدة تعتمد عليه، وإذا أفتى فتوى فلا مرد للفتوى، نعم، وتقلب في مناصب سياسية، نعم. هذا الرجل الذي بلغ أو كاد أن يبلغ أرذل العمر قام فقال، نعم، إن كثيرا من هذه المصارف الإسلامية تتجمع الأموال لديه ولكنها لا تستطيع أن توظف هذه الأموال في تجارات ومشاريع وأعمال، فتبقى الأموال مجمدة مكدسة. ونمنع هذه المصارف وأصحابها من أخذ أو من دفع الفائدة عليها، نعم، الأموال جمدت ولم توظف، ونمنع أيضا من أخذ الفائدة عليها، هذا مآله إلى ذوبان المال. ويأتينا من يقول هذا كلامه، يأتينا من يقول هذا حرام، الذي يقول هذا حرام ينبغي أن تقطع يده، هكذا قال، هكذا قال، نعم. كيف بدنا نمشي في عجلتنا الاقتصادية إذا نقول الحلال؟ أقول لكم هذا ما هو اقتصاد. هذا رجل كان يوم من الأيام مسؤول كبير هنا، وكان له هالة كبيرة، نعم، في ألسنة الذين يدعون إلى إقامة المجتمع الإسلامي، نعم، وجلس. من الذي رد عليه أيها الإخوة؟ من؟ بحمد الله لم يحتج هذا الأمر إلى واحد مثل يرد عليه، الاقتصاديون قاموا فردوا عليه، الاقتصاديون الذين لم يأخذوا من رائحة الشريعة إلا رائحة بسيطة، قام أولهم يقول إنني أتحفظ ضد هذا الكلام علميا أولا وشرعيا ثانيا، فأنت لا تعلم شيئا من الاقتصاد وقوانينه ونظمه وقواعده العلمية وأنت تهرب فيما لا تعلم. الرجل اقتصاد، وإنما عنده يقين وإيمان بالله سبحانه وتعالى. من قال لك إن الأموال تتكدس؟ من قال لك إن الأمر كذلك؟ نعم، هذا الأمر غير ممكن. ثم قام الثاني وهو مثله أيضا خبير اقتصاد، قال أنا أيضا أتحفظ ضد هذا الكلام، أولا كلام غير علمي، نعم. قام الثالث يتحفظ ضد هذا الكلام. إذا لاحظوا أيها الإخوة، عندما يقول قائما باسم الشرع باسم الدين إنه تعالى نبح الفائدة الربوية، يا أخي هذا الكلام كذا كذا إلى آخره، فاعلموا انه قد نظف من قبل فئة ما ان يقول هذا الكلام. واعلموا انه يقول هذا الكلام من اجل ان يأكل على ذهاب المعز. هذا شيء لا تستطيع ولا إشكال. نعم. وآية ذلك مرة أخرى أننا عندما نجد هؤلاء الناس قد يجدوا أنفسهم مقبلين عن الدنيا مقبلين على الله، وقد بدأوا يسمون رائحة ملك الموت وهو مقبل إليهم، اسألهم تلك الساعة تجد أنه أخذ ينفذ يده من كل ما قال ويستغفر الله. يا أخي أنت زرعت الفساد على أرض عريضة طويلة وأفسدت عقول الناس، ثم تستغفر الله بين أربع جدران، ترى هل يقبل الله هذا الاستغفار؟ الله أعلم. نعم. نعود الآن إلى مواصلة درسنا من حيث بلغنا. كنا نتكلم عن الدور الثالث من أدوار الشريعة الإسلامية، وانتهينا من الحديث عن الدور الثالث، وخلاصة ما قلنا أن الدور الثالث لم يشهد ما يسمى بالاجتهاد المطلق، لم يشهد فقهاء يجتهدون مثل الشافعي، مثل الإمام مالك، مثل الإمام أبي حنيفة، مثل الليث، مثل فلان وفلان. لكن لماذا ذكرت لكم السبب في هذا ولا أعلم. ثم قلنا ولكن هؤلاء الفقهاء في هذا العصر كانوا مجتهدين، أو كان فيهم كثيرون من المجتهدين، غير أن اجتهادهم تجلى في الترجيح بين أقوال المجتهدين بناء على الأدلة العلمية المختلفة، وقد ذكرنا ذلك وأوضحنا. نعم ظهر في هذا العصر شيء اسمه التعصب المذهبي، ظهر في بقاع دون بقاع، ومن مظاهر هذا التعصب المذهبي ما ظهر في بغداد من تعصب بعض الحنابلة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وذكرنا أن التعصب المذهبي أمر جامع ولا يسره الإسلام، وينبغي أن يتحرر المسلمون منه. هذه خلاصة ما ذكرناه أظن في درسين عن الدور الثالث، عفوا الدور الخامس. الآن ننتقل إلى الدور الثالث، والدور الثالث يبدأ من أول القرن السابع إلى يومنا. هذا هو الدور الثالث. في الحقيقة أن الدور الثالث ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى عمرها من أواسط القرن السابع يعني من 650 إلى أوائل القرن العاشر، والمرحلة الثانية من هذا الدور من أوائل القرن العاشر إلى يومنا هذا. ندرس أولا المرحلة الأولى من الدور الثاني، وهي مرحلة القرن السابع إلى أوائل القرن العاشر. أولا في هذا العصر ظهر أعلام من الفقهاء المجتهدين، بل الذين بلغوا ذروة الاجتهاد. وإذا ليس كما يقول بعض الكتاب من أن باب الاجتهاد أغلق من القرن الخامس إلى يومنا هذا، هذا كلام باطل، كلام في الرؤى لا يقوله العلماء. لكن هؤلاء المجتهدون الأفذاذ كما هو معروف في كتب تاريخ التشريع، طبعا ما ظهر اسم اجتهادهم كمجتهدين اجتهادا مطلقا كالإمام الشافعي ونحوه، وإنما ظهر اجتهادهم في نطاق ترجيح رأي على رأي، مذهب على مذهب، وقد أوضحت السبب ذلك ولعلكم لم تنسوا السبب، لأنه مهما أراد أن يبدع المجتهد من عنده محفور بدلائل القرآن والسنة، فإذا وصل إلى اجتهاد دل عليه القرآن والسنة بإعمال فكره الشخصي سيجد أن هذا الرأي وجد من قبل سبقه وقال به. إذا بقي دوره دور المؤيد ودور مرجح، وهذا ما قد أوضحنا. هؤلاء العلماء مارسوا اجتهادهم ضمن هذه الدائرة، الواقع الحتمي ألجأهم إلى ذلك. لكن الشيء الآخر أيضا من خصائص هذه المرحلة من هذا الدور، أنه لأول مرة ظهرت تأليفات المختصرة المختصرة، ما يسمى بالمتون، ما كان في اسمه متن معروف قبل القرن السابع. لكن من القرن السابع فما بعد بدأ كثيرا من هؤلاء العلماء يؤلفون الكتب في الفقه، يختصرونها اختصار، مثل مختصر خليل في الفقه المالكي، مثل المنهاج للإمام النووي، مثل المنهج للإمام الشيخ زكريا الأنصاري. نعم، هذه الطريقة تهجم عليها كثيرا من الناس ولم تعجب، انه من بعد ما كان الباحث الفقهي يكتب وبياخذ حظه في كتابه كأنه يلقي محاضرة، يشرح، يؤيد، يستدل، جاء بعد ذلك من يكتب بأسلوب التلغراف. يعني الإنسان بحاجة انه يمعن النظر بالكلمة الواحدة، بالجملة تحتاج معاني كثيرة جدا. ومن ثم احتيجت هذه المتون الى وضع شروح لها، ولذلك ما من متن ألف إلا وألفت عليه في الواقع شروح. هذه الطريقة ما كانت موجودة في من قبل. يعني المنهاج للإمام النووي تجد عليه عدة شروح، المنهاج للإمام زكريا الأنصاري تجد عليه عدة شروح، متن خليل المشهور في المغرب نعم تجد عليه أيضا عدة شروح. وما الذي أحوجهم إلى هذه الشروح؟ كثافة الكلام. نعم، يعني أن الكلام مختزن. هذا كان مثابة نقد لبعض العلماء. يا ترى ما الحق؟ هذه الطريقة ننتقدها أم نتبعها؟ قبل كل شيء ينبغي أن نسأل، ما الذي ألجأ هؤلاء الفقهاء إلى هذه الطريقة في هذا؟ الذي ألجأهم إلى هذه الطريقة منهج تربوي. كثير من الناس، كثير لا الكل، كلت هممهم وجمعوا إلى الكسل، واستصعبوا دراسة الفقه الإسلامي والإحاطة به، موسوعات كثيرة، كتب واسعة، نعم، فوجدوا أنهم بحاجة إلى أن يصغروا لهم أدوات الدراسة حتى يستمهدوا بذلك الهمم ويحرروا هؤلاء الكسالى من سجن كسلهم. نعم، هم ابتدأوا من الكتب الكثيرة، من الموسوعات الواسعة، من المؤلفات ذات الأجزاء المتعددة. طيب، نختصر لهم هذه الكتب على طريقة الصندوق؟ لا مانع. بهذا الدافع وجد من ألف المختصرات كالإمام، حتى يحفظ دارسي الشريعة الإسلامية بذلك إلى حفظه غيبا. نحن اليوم نعجب، لماذا هذا الاحتجاج؟ نعجب وننتقد لأننا لا نضع الحفظ في اعتبارنا أبدا، لا نضع حفظ الفقه في اعتبارنا أبدا، وإنما العلم عندنا أن نمسك الكتاب ونسترقي قبل النوم قليلا ونقلب صفحاته ثم نضعه جانبا وننام، وهكذا يكون العلم. لكن العلم في الحقيقة لا يتم بهذا الشكل. العلم فوائده تفرش على أرضية من حفظ المتون، نعم، حفظ الكلمات. لذلك كان كل فقيه يحفظ المنهاج، إذا أراد أن يدرس الفقه يحفظه غيبا، ومن أجل هذا وجد هذا الكتاب. كان المستغلون بفقه الإمام مالك يحفظون متن خليل كله من أوله إلى آخره، نعم، وكانوا يحفظون أيضا، لا أقول هذا في الفقه فقط بل في كل العلوم، لا يمكن الإنسان أن يتمرس بدراسة اللغة العربية إلا إذا حفظ متنا في اللغة العربية. ولذلك كانوا جميعا يحفظون ما يسمى بألفية ابن مالك التي يجهلها كثير حتى من دارسي اللغة العربية في هذا العصر. شو هي ألفية ابن مالك؟ ألفية ابن مالك عبارة عن متن من هذه المختصرات، ولكن ليس في الفقه وإنما في قواعد اللغة العربية، وأنا ممن حفظه وأدين في فهمي البسيط للغة العربية وتفاعلي مع اللغة العربية أدين بالفضل إلى حفظي لهذا المتن. نعم، الذي حفظته من أوله إلى آخره غيبا. نعم، هذه ضرورة منهجية تربوية. وقديما قال العلماء: ليس بعلم ما حوى القمطر، لكن علما ما حواه الصبر. نعم، مثلا يقول لي قائل: ماذا تعلم من الإخبار بالذي في اللغة العربية؟ يقول لك: دعني أعطي مهلي وغدا آتيك بكل ما يتعلق بباب الإخبار بالذي. فتراجع، أنا عندي مراجع كلها متوقفة، سأرجع إلى هذه المراجع وأقدم لك تقريرا دقيقا عن باب الإخبار بالذي. هذا ما اسمه علم. العلم هو أن يملك هذا الإنسان أن يقول لك اعتمادا على حفظ قد جمعه في صدره باب الإخبار عنه الذي هو عبارة عن كذا وكذا وكذا وقواعده كذا وكذا وشروطه كذا وكذا. وإذا أردت أن يستشهد لك استشهد لك بشيء من المتون، ما قيل أخبر عنه بالذي خبر إلى آخر الكلام من كلام ابن مالك في ألفيته. كذلك إذا قال لك قائل مثلا: ماذا تعرف عن باب الحقيقة أو المرابحة في باب البيوت؟ كثير هم العلماء في عصرنا اليوم، أنا ممكن بعد ساعة أقول لك كل المعلومات عنه متى ما صار عنده مكتب الجامعة، بحيث أنه يمسك الكتاب خلاص بعد 10 دقائق يشوف البحث صار عليه. هل هكذا الأمر؟ هكذا لا أبدا. إذا كان أولئك على حق عندما وجدوا أن الناس أصابهم الكسل، وهذا وقع في القرن السابع وما بعده، وانصرفوا عن العلوم فأرادوا أن يجحدوا هممهم وييسروا عليهم السلوك، ماذا صنعوا؟ كثفوا المجلدات الكبيرة في صفحات صغيرة وقالوا: تفضلوا يا سيدي احفظوا، وبعد قليل تجدون أنكم قد وعيتم كل هذا الأمر، وسنضع شروحا لهذه الألغاز ولهذا الأسلوب التلغرافي حتى تجدوا أنفسكم أمام فهم أيضا لهذا الكلام. إذا وضع المتون لم يكن ظاهرة مرضية في الدور السابق، بل كان ظاهرة صحية، بل كان عملا لا بد منه في منهج تربوي فرض نفسه في ذلك العصر. نعم، وأكبر دليلا على ذلك أننا اليوم، وقد نكر كثيرا من الناس التقزز من وجود المتون وحفظ المتون وتاريخ الكتب على طريقة المتون والاختزال، طيب وجدنا أن هذا الكلام أفرز ماذا؟ أفرز إدبار المتفقهين والمتعلمين عن حفظ المتون. طيب النتيجة، تقدمت العلوم أم تأخرت؟ تأخرت. اليوم ما عاد حدا حفظ من الفقهاء متن خليل، وما عاد حدا حفظ متن المنهاج للإمام النووي. إذا أين هم الفقهاء الذين يحفظون الأحكام الفقهية عن ظهر قلب؟ سبب أنهم كرهوا المتون وحاربوها فصدوا عن الوصول إلى العلم. كذلك اللغة العربية، يتخرج الإنسان الشاب اليوم من قسم اللغة العربية ويصبح مدرسا للغة العربية وهو لا يفقه أبسط قواعد اللغة العربية ولا يملك ملكة الهجية إلا الذين تعبوا على أنفسهم اعتمادا على أنفسهم لا اعتمادا على المنهج المتدرج. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أنهم تحرروا عن اللغة. أنهم تحرروا عن حفظ أمثال ألفية ابن مالك ونحو ذلك. نعم، ولذلك ما استفادوا شيء. هذه الطريقة طريقة خاطئة في النقل، وبناء على ذلك نقول إن تأليف العلماء للفقه الإسلامي على طريقة المتون أمر كان لا بد منه. طيب، نحن إخواننا يكرهون المتون لأنها لا تفهم. طيب، الجماعة سدوا لنا هذه المشكلة، وذلك عندما ألفوا شروحا لها. المتن لا بد منه للحفظ، والشرح لا بد منه للفهم. وجدت الشروح، فماذا تبقي بعد ذلك؟ وجد المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي، وهو من مجلد متنه، وكان يحفظ، ثم وجد عليه الشرح الذي يسمى المجموع وهو للإمام النووي، ثم جاء فأتمه الإمام التكي رحمه الله تعالى. هذان من خصائص هذه المرحلة الأولى في الدور السابق، أن الاجتهاد كان مستمرا وظهر علماء أفضل. ثانيا، ظهرت التأليفات التي سلكت مسلك المتون والاختداء ووجدت عليها الشروح والحواشي. طيب، لكن شوف ردك، يعني دائما كل شيء يكون في أصل مشروع صحيح، لكن في كثير من الأحيان يكونه الغلو، فأنت لازم تكون حكيم، تحارب الغلو وتحافظ على الحكم. ما في شيء في أصله صحيح ومشي فيه إلا ووجد أناس يعني وظفوه في أكثر من ما كان موضوعا له. فمثلا وجد من أخذ يتمحل في وضع الحواشي على الحواشي والتقارير، حتى إن العلم أصبح عند بعض الناس لا عند كلهم عبارة عن مماحكة في العبارة. قال لا، تلك أكثر اختصارا، فربما يقدر في اختصار الكلام. نعم، الكلمة على منطق ما 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 نحتاجها، لو حدثتها بيكون أخطر. نعم، والباء هنا لا حاجة إليها وإلى ما. لكن هذا الأمر عبارة عن ظاهر كله تلبست بمشروع صحي جديد، والحق هو أن نسبب الغلو من هذا المشروع الجديد، وإذا هو عمل مشروع سليم جدا. نعم، فمثلا المنهاج للنووي مثال على هذا المشروع العظيم. كان الناس وإلى فترة قريبة يحفظون المنهاج في الفقه، الشروح شروح موسوعية تحقق الغاية الأساسية في العلم، لكن يوجد من يوظف المتون توظيفا شكليا حديثا في سجن الأساليب الكلامية والتمسكات الحرفية. هذا غلو منكره. لا، من العلماء الذين ظهروا في هذا الوقت نستعرض بعض منهم. فمثلا في فقه الإمام أبي حنيفة هنالك الإمام النسفي عبد الله ابن أحمد النسفي من أعيان القرن الثاني، والإمام النسفي من الأئمة الأحناف المجتهدين. كذلك الإمام الزيلعي كان تقريبا معاصرا للنسفي. الإمام الزيلعي صاحب كتاب تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، إمام عظيم من الأئمة المجتهدين، وكان أيضا من أعيان القرن الثاني. ابن الهمام الذي توفي في أواخر القرن الثاني، وهو صاحب كتاب فتح القدير موسوعة فيه من الفقه المقارن، من الأئمة المجتهدين، كل هؤلاء مجتهدون وهم من أئمة الفقه الحنفي. أيضا من أئمة الفقه المالكي محمد بن عبد الله القرشي، نعم، وهو الذي ألف الكتاب المشهور الذي يسمى الشرح الكبير على متن خليل، وهو من أعيان القرن الحادي عشر. كذلك ابن جزي الكلبي، اسمه محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي، إمام مجتهد لو لم يكن قد ألف إلا كتابه الرائع القوانين الفقهية مثلا، كتاب القوانين الفقهية كتاب لطيف جامع عبارته عدل. انظروا إلى هذا الاسم كأنه ألف البارح، القوانين الفقهية، من الأئمة المجتهدين. نعم، كذلك في هذا العصر وجد الإمام ابن تيمية اللي كان في القرن الثاني، وهو إمام من أئمة الفقه الحنبلي، الرجل متمذهب من مذهب الحنبلي لكنه كان مجتهدا. تلميذه ابن القيم في العصر ذاته كان إماما مجتهدا، كان من أعيان هذه المرحلة في فقه الإمام الشافعي. الإمام يحيى النووي، محي الدين يحيى بن شرف النووي نسبه إلى نووي، وهو من أعيان القرن السابع، كان قبل هؤلاء. نعم، وهو من الأئمة الذين بلغوا ذروة الاجتهاد. لكن لا تقل يا أخي كيف بلغ ذروة الاجتهاد وهو من دون الإمام الشافعي؟ هو ينتسب إلى الإمام الشافعي ترجيحا لا تقليدا، وقد أوضحنا هذا مرارا وتكرارا. الإمام السكي علي بن عبد الكافي السكي الذي أتم ما بدأه الإمام النووي. ما الذي بدأه الإمام النووي؟ تأليف الموسوعة الفقهية العظيمة جدا المجموع، ألف الإمام النووي 12 مجلدا ووصل إلى أواسط باب البيوع ثم توفي، فقام من بعده الإمام السكي الأب للابن. نعم، حاول أن يتمم لكن الموت أدركه دون أن يتمم. والآن في علماء الأزهر من حاول أن يسممه قد تمم في الواقع، لكن شتان بين العمل الذي قام به الإمام النووي ثم الإمام السكي ثم النهاية التي تمت على أيدي بعض العلماء جزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا. الإمام زكريا الأنصاري أيضا من فقهاء الشافعية، وكان مفتيا وهو من أيام القرن العاشر، توفي أظفر في عام 1926. كل هؤلاء نماذج للفقهاء المجتهدين، ويقولون ان باب الاجتهاد مغلق. هؤلاء مجتهدون وهنالك اخرون ايضا، اذا لم يغلق باب الاجتهاد، لكن هم يقولون اغلق باب الاجتهاد لانهم يتوقعون اذا قلنا ان الامام النووي مجتهد أو الإمام السكي مجتهد، يتوقعون أن يركل بقدمه هذا الإمام كل ما قاله الأئمة السابقون ويبدع من عنده كلاما جديدا ما قاله أحد، حقيقة مجتهد مثلا. هكذا يتوقع البلف من الناس، أو قل الدجالون الذين يريدون أن يمرقوا من الدين. نعم، طبعا هذا كلام باطل. هؤلاء يجتهدون في فهم الشريعة، لا يجتهدون في إبداع الشريعة، وشتان بين هذا وذاك، شتان بين من يجتهد في فهم الشريعة، شريعة الله مقيد، وبين من يجتهد في إبداع شريعة جديدة. لن تجد في تاريخ شريعة الله إماما يخاف الله عز وجل يجتهد في إبداع شريعة يلتق بها اسم الإسلام، لكن ما أكثر أن تجد مجتهدين اجتهدوا في فهم الشريعة الإسلامية. العز بن عبد السلام أيضا من أعيان هذا العصر. العز بن عبد السلام وما أدراك من هو، هو من فتن الإمام الشافعي، ولكنه كان مجتهدا من أعظم المجتهدين. وتجد معنى الاجتهاد واضحا في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأناس، يؤصل الأحكام الفقهية بناء على نظريات وبناء على قواعد فقهية تدور على المصلحة التي جعلها الله محورا لشريعة الإسلام. هذه هي المرحلة الأولى أو خصائص المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من القرن العاشر إلى هذه المرحلة في الواقع تتسم بالصفات التالية. أولا،
في جمود فقهي ولا حكي. لكن متى؟ من القرن العاشر الى يومنا جمود جزئي، حتى لا نظلم اخر من الامام السيوطي كان في هذه المرحله الثانيه، وكان اماما مجتهدا معروف، كان اماما في الحديث واماما في اللغه واماما في الفقه. نعم، لكن ظاهره الجمود بدات تتجلى في هذا العصر. الشيء الاخر من خصائص هذا العصر، وجد نوع من المؤلفات ما كانت من قبل اسمها كتب الفتاوى. كتاب قد يكون كبيرا او يكون صغيرا متوسطا، لا يوجد كتاب صغير في هذا الموضوع. هذا الكتاب منسق على ابواب الفقه الاسلامي لكن على طريقه الفتاوى. معنى الفتاوى ان المؤلف جمع نثار استفتاءات وجهت اليه واجاب عنها، جمع هذه الفتاوى كلها المسجلة ونسقها وأخرجها فيما يشبه موسوعة وسماها فتاوى. هي مجموعة عبارة عن فتاوى عملية، استفتاءات قدمت إلى هذا العالم فأفتى قطعيا، أبقى نسخة عنده ونسخة أعطاها للمستفيد، عندما كثرت أخرجها فتاوى. معظم هذه الفتاوى في الواقع قام بها أئمة المذهب الحنفي، والسبب واضح، لأن المفتين في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر في العصر التركي، يعني مين كانوا المفتين؟ جماعة يفتون على مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك بسبب أن الأتراك عامتهم مذهبهم مذهب حنيفة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن العثمانيين كانوا ينزعون إلى شيء من العصبية للفقه الحنفي، عرفنا لذلك مثلا الفتاوى الحامدية، الفتاوى الهندية، البزازية، هذه كلها فتاوى وكلها في المذهب الحنف، ولكنها موسوعات في الحقيقة. ومن أراد أن يبحث عن حكم حادثة غريبة فلم يجد هذا الحكم في الكتب الفقهية التقليدية، فلينبث عن هذه المسألة في كتب الفتاوى، لأن كتب الفتاوى عبارة عن تغطية لحوادث فعلية. الحوادث الفعلية طبعا حوادث غريبة في بعض الأحيان قد تكون. الشيء الآخر، في القرن الثاني عشر شعر المسؤولون يعني الحكام الدولة العثمانية أن هنالك حاجة إلى تقنين الفقه الإسلامي. متى شعروا بهذه الحاجة؟ عندما كثرت التعامل بين الخلاف الدولة العثمانية والدول الأوروبية، التعاملات الاقتصادية وغيرها. الدول الأوروبية تعتمد على قوانين مدونة، إلى هذا العصر لم يكن هنالك قانون مدون تدوينا كاملا. شعروا هنا المسؤولون في البلاد الإسلامية بضرورة إيجاد مدونات قانونية بأحكام الشريعة الإسلامية، وألفت لهم في هذا العصر من كبار العلماء، وكلفت هذه اللجنة بالوقوف على تقنين الأحكام الفقهية، وأخرجت فعلا هذه الأحكام فيما يسمى آنذاك بمجلة الأحكام العدلية، وظهرت هذه المجلة أو هذه الموسوعة في 1858 مادة، وهذه المواد غطت الأحكام الفقهية من أول باب البيوع إلى أول باب القضاء. يعني كل العقود، كل المعاملات غطيت لأول مرة بصياغة قانونية. هذه قفزة إيجابية أم تراجع إلى الوراء؟ هذا قفزة عظيمة. ومع ذلك يعتبر بعض الناس هذا العصر عصر الركود وعصر الجمود. طيب، مضت مدة، شعر المسؤولون بالحاجة إلى أن يقننوا طائفة أخرى من أحكام الشريعة الإسلامية، هي تلك الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، الزواج، الطلاق، الميراث، الحضانة، الوصاية، هذه الأحكام التي تسمى اليوم بأحكام الأحوال الشخصية. كلفت لجنة أخرى، وكلفت هذه اللجنة بوضع قانون حقوق العائلة العثمى، يعني قانون الأحوال الشخصية. وهذا القانون وضع موضع التنفيذ منذ ذلك العصر إلى عام 1953. نعم، كانت هذه المجلة هي التي تطبق في معظم البلاد العربية وفي بلادنا أيضا إلى 1953. في سنة 1953 ألفت لجنة أخرى لتجديد هذه المجلة. لماذا؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ الحقيقة كان في عيب في هذه المجلة، مجلة الأحكام العدلية، وفي قانون الأحوال الشخصية عن قانون العائلة العثمانية، أحكام العائلة العثمانية. ما هو هذا العيب؟ أن هاتين المدونتين إنما صار مؤلفهما فيهما على مذهب فقط الإمام أبي حنيفة، لا سيما مجلة الأحكام العدلية. فأنت لا تجد في هذه المجلة إلا ما أفتى به أئمة المذهب الحنفي. طبعا هذا نقص وهذا جنون، لأننا ممكن في العبادات أن نعتمد على مذهب واحد، لكن في أمورنا القانونية العامة لابد لكي نجد أنفسنا أمام أحكام مرنة أن نلجأ إلى المذاهب الأربعة كلها، ولا دير في هذا أبدا ما دمنا نبتغي أن نجد حكما أساسيا مبناه دليلا قوي. نعم، لا رأي. فيما يتعلق بالأحوال الشخصية كان هناك اعتماد على بعض المذاهب الأخرى، لكن كل الاعتماد على المذهب الحنفي الذي دعا إلى تجديد مجلة الأحوال الشخصية هو الرغبة في أن تصحح قوانين الأحوال الشخصية بأكثر من مذهب واحد إذا اقتضت المصلحة ذلك وإذا اقتضى الأمر هذا. لكن الحقيقة هذا القانون الجديد فيه عيوب لا تقل خطورة عن العين الأول، ومن أبرز العيوب التي فيه، والآن في هنالك مشروع قانون موحد ترعاه الجامعة العربية لكي يفرض على كل البلاد العربية في الحقيقة، وهذا مشروع جيد في حقيقته، يعني الاتجاه إلى هذا الأمر جيد لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية. إلا أن هذا القانون أخذ بآراء ضعيفة لم تكن موجودة في المدونة السابقة. مثلا أخذ بالقول بالوصية الواجب، الوصية الواجب هذه رأي لم يأخذ فيه لا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد، وإنما هو رأي ضعيف لا سند له أخذ به بعض الشاذ. الهدف من ذلك أن يتسلق الإنسان عن طريق الوصية الواجبة إلى بعض التلاعب في أحكام الميراث. مثال آخر على ذلك الفتوى التي اعتمده القانون الجديد بأن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة إنما يقع طلقة واحدة، في حين أن هذا مخالف لما أجمع عليه الأئمة الأربعة، بل أكثر من الأئمة الأربعة أيضا، جماهير العلماء جميعا قالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة إذا قصد به الثلاث فإنما يقع ثلاثا، والأدلة على ذلك صارخة وصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل اعتمد في هذا على رأي بعض الفقهاء، ونحن نقول بعد الوقوع من قلد عالما لقي الله تعالى إن شاء الله سالما. نعم، هذه خلاصة سريعة عن مزايا المرحلة أو الدور السادس في مرحلتين من أدوار الشريعة الإسلامية، ولعل لنا عودة في درس أو درسين فقط إلى هذا البحث، ثم نختم إن شاء الله بسلسلة دروس تاريخ الشيعة. والحمد لله رب العالمين.